www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. صدق الله العلي العظيم. تكلمنا في الليالي الماضية حول جوانب متعددة من قصة المعراج، وقلنا فيما قلنا أن مذهبنا وكذلك كثير من إخواننا المسلمين ومن علمائهم يعتقدون أن المعراج هذه السفرة العظيمة الربانية كانت بجسم وروح رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. وفي الليلة الماضية تكلمنا مسهبا حول الأدلة العقلية والنقلية لهذه المعجزة ولهذه الإرادة الربانية العظمى. في هذه الليلة نسأل الله أن يوفقنا لنشرح جانبين آخرين إن لم يضق بنا الوقت حول هذا الحدث العظيم. الجانب الأول، لماذا المعراج؟ ما الهدف من هذا السير الغيبي العظيم؟ طبعا عقولنا المحدودة وإدراكاتنا الضعيفة التي تتأطر بإطار المحدودية في الدنيا، هذه العقول وهذه الأفكار والإدراكات ربما لا تتمكن ولا تستطيع أن تدرك المعاني العميقة في هذا السير، فإنها كانت مسيرة من حبيب إلى حبيبه، مسيرة من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى يرى ملكوت السماوات. إن ادعينا نحن البشر العاديين أننا نستطيع أن نصل إلى أغوار الغيب فقد أخطأنا، لأننا محدودون، والمحدود لا يتمكن ولا يستطيع أن يسير في عوالم الغيب ويدرك عوالم الغيب، إنما يستطيع أن يؤمن بما يلقى عليه من تفاصيل الغيب. بالضبط مثل من يبيع الخضرة، ونحترم من يبيع الخضرة، إذا ادعى أنه يستطيع في لحظة واحدة وحتى في سنين أن يتعمق في متاهات علم الفيزياء وفي المعادلات الرياضية الصعبة، هذا هباء. لماذا؟ لأن بائع الخضرة حدود عقله وحدود فكره محدودة بالدكان وبالميزان وبالأخذ والعطاء والبيع والشراء في خضرة. بس إذا أراد أن يتعمق في تفاصيل المعادلات الرياضية أو في علم الفلك لا يستطيع ذلك إلا بطريقة واحدة، أن يعتقد بعالم فيزيائي يلقي عليه هذا العالم تفاصيل مفهومة ومبسطة عن علم الفيزياء، حتى إذا أراد عالم الفيزياء أن يبسط لبائع الخضرة تفاصيل علم الفيزياء لم يستطع، لا يستطيع هذا البائع أن يتعمق تفاصيل هذا العلم. فما على العالم إلا طريقة واحدة، أمامه طريقة واحدة، أن يعطي بعض الكليات بعض العموميات، كما أننا نحن نفترق عن الذي يجلس في مرصد فضائي علمي مفصل بدقائقه العلمية ويفهم تفاصيل علمية عن الفضاء. نحن فقط نقرأ في الجرائد وفي المجلات العلمية أن سرعة الضوء كذا، 300,000 كيلومتر في الثانية، ولكن تفصيل هذا الموضوع خارج عن نطاق عقولنا الضعيفة بالنسبة إلى عالم الفضاء. فكيف إذا أردنا أن ندقق في تفاصيل علم الفضاء؟ فقط بإمكاننا أن نقرأ بعض التفاصيل الكلية والعمومية، كما أن الطبيب عندما يريد أن يشرح لنا تفاصيل علمية ودقيقة عن المرض والعلاج لا نفهم هذه الدقائق، غاية ما هنالك يقول لنا أن هناك التهاب في الرئة. شنو معنى الالتهاب في الرئة؟ شنو تفاصيل معنى الالتهاب في الرئة؟ مو شغلي هذا، أنا رجل دين وفلان موظف وفلان بقال، لا اختصاص له في الطب. نعم يمكن أن يفهم شيئا كليا عن الطب، ولذلك هناك كتب عامة عن الطب يمكن للإنسان العادي أن يقرأه، وكتب عامة عن الفيزياء يمكن أن الإنسان يقرأه، وكتب عامة عن الفضاء، أرقام نقرأ أن مثلا كم مليون مجرة موجودة في الكون مثلا، أما شنو تفاصيل هذه الأمور لا نعرفها. كذلك بالنسبة إلى المعراج، المعراج قضية أصعب تفاصيلا من قضية الطب والفيزياء والفضاء. لماذا؟ لأن معادلات هذه القضية كما شرحت لكم في الليلة الماضية معادلات غيبية أساسا، والغيب هو الفاصل بين عالم الشهود وبين عالم غير الشهود. نحن نعيش في عالم الشهود، عالم الشهود معادلاته محدودة ضيقة، وعالم الغيب معادلاته واسعة وعجيبة. فقط بإمكاننا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين بعض الشيء عن تفاصيل هذه السفرة العجيبة، وقد شرحوا لنا بعضا وجيزا من تفاصيل هذه السفرة، لأن عقولنا لا تتحمل أكثر من هذا. هذه المقدمة الأولى. طيب، فالسؤال الذي نطرحه هذه الليلة ضمن عقولنا الضيقة، ضمن محدوديتنا في الإدراكات والأفكار، لماذا المعراج؟ ما هو الهدف الذي يمكن لنا أن نتخذه، أن نتعلمه من هذه السفرة؟ أنا طالعت كثير من الروايات، لا أقدر أن أقول كل الأحاديث والروايات لأنها كثيرة بالمئات، ولكن في هذه الأيام تصفحت كثيرا منها، وأتصور أنني استطعت أن أحصر بعض الأهداف التي تدركها عقولنا. الهدف الأول المهم في هذه السفرة هي قضية وصول الحبيب إلى حبيبه. نحن نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صفوة الخلق، وقد خلق من نور الله عز وجل باعتراف الشيعة والسنة كما في أحاديث مفصلة جدا. هذا الحبيب المصطفى يريد الله له أن يلتقي بالملكوت الأعلى، يريه آياته الكبرى، لأن آياته في الدنيا كأنما هي آيات صغرى، الشمس، القمر، النجوم، التراب، الماء، الأكسجين، الهيدروجين، كل هذه العظمة التي نراها في منظومتنا الشمسية هي آيات لله، ولكنها ليست آيات كبرى، فهي آيات صغرى. لماذا؟ لأنها محدودة بحدود هذا الكون المادي، منتبهين حتما، محدودة هذه الآيات بحدود هذا الكون المادي الضيق، فهي آيات، والشمس والقمر والليل الله يقسم بها، ولكنها ليست آيات كبرى لله، فإنها آيات صغرى بالنسبة إلى الآيات الكبرى. محمد رسول الله، الله عصارة خلق الله، صفوة خلق الله، يريد الله سبحانه وتعالى أن يريه ملكوته. شنو المانع؟ الحبيب يريد أن يلتقي بمحبوبه، وهناك أسرار وأسرار بين الحبيب وبين محبوبه، بين المحبوب وبين حبيبه، كما يقول الشاعر ابن الفارض، رأيت هذا البيت أقرأه عليكم: ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر. الحبيب، لا تتصور الحبيب المادي، تصور الحبيب المعنوي. ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر، أرق من النسيم إذا سرى. هل يوصف سر كالنسيم إذا سرى؟ أسرار عجيبة بين الله وبين حبيبه المصطفى، كما يشير إليه الآية المباركة تشير: فأوحى إلى عبده. شنو؟ ما يقول شنو، ما أوحى، ما نكره،
تفخيم تعظيم ليس القرآن، القرآن وحي، ولكن الذي جرى بين الحبيب وحبيبه في الملكوت الأعلى كان أعظم بكثير من هذا الذي نعرف. فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا الهدف الأول. وهل هناك هدف أسمى وأعظم وأعلى من هذا؟ كلا. إن أردنا أن نلخص أهداف المعراج في هذه النتيجة لكفى بنا. سر بين الحبيب وحبيبه، بين صفوته وهو ذاته جل وعلا، هذا الهدف الأول. طيب، الهدف الثاني مهرجان. التعبير اللغوي، أية لغة؟ يقولون أن اللغة العربية يمكن أن تكون أوسع لغة في العالم، يمكن، ويمكن أن هذا الكلام صحيح. اللغة العربية بسعتها محدودة، لا تتمكن أن تفي بأغراض السماء لأنها محدودة، ليس لأن السماء محدود، قصدي من السماء يعني الله، ليس أن الله محدود، الله لا محدودية له، ولكن اللغة محدودة. مهرجان، أنا عبرت هكذا، مهرجان عام للأنبياء مع رسولنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. لقد بعث الله أنبياء إلى الخلق وخاتمهم نبينا. يريد الله سبحانه وتعالى أن عصارة الأنبياء، خاتم الأنبياء، يلتقي بمن قبله من الأنبياء. أين يلتقي؟ في السماوات العلى. يريد أن يعمل مهرجان عام ومصافحة وأسرار بين الأنبياء جميعا، من آدم إلى قبل نبينا صلى الله عليه وآله وبين رسول الله. وهذا هدف سامي جدا. الرؤساء الضعفاء المحدودون بحدود المادة عندما يريدون أن يلتقوا في مؤتمر تضج الدنيا وإعلام الدنيا يضج أن رؤساء اجتمعوا للقضية الفلانية، أما قضايا الكون، قضايا السماء، قضايا الأرض، قضايا الأديان تبحث في مؤتمر عام يجتمع فيها آدم ونوح وعيسى وإبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الهدف الثاني للمعراج. الهدف الثالث، بسرعة أحكي، الهدف الثالث عالم الملائكة. هذا العالم الغريب العجيب الذي إذا تصفحتم كتاب البحار للعلامة الكبير الذي له حق على مذهبنا وعلى مذاهب المسلمين العلامة المجلسي، يندهش الإنسان ويتضاءل ويحتقر في ذاته وذات كونه والكرة الأرضية. عالم الملائكة، هذا العالم العجيب الذي يعج به الملائكة، صاعدين نازلين، لهم تدبير الأمور. يريد الله سبحانه وتعالى في الهدف الثالث للمعراج أن يلتقي رسول الله بوفود الملائكة، بالحافين حول عرشه، بالمقربين، بالكروبيين، إلى آخره. مهرجان عام آخر في توقيتات مختلفة في هذه السفرة العظيمة، يلتقي في السماء الأولى، في السماء الثانية، إلى السماء السابعة، إلى الملكوت الأعلى، إلى أن يصل الرسول إلى سدرة المنتهى، منتهى علوم المخلوقين، يتوقف جبرائيل كما قلت لكم ويقول: حبيبي، لا أتمكن أن أجوز وأتجاوز هذا المكان، لم يطأ هذا المكان قبلك يا رسول الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل،
هذا دورك، انطلق يا رسول الله إلى السدرة. وما هي السدرة؟ وما أعظم هذه السدرة؟ وسنشرح حولها. فالثالث من الأهداف المهرجان العام مع وفود الملائكة، هؤلاء المقربون إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنهم في صقع الواقع يعتبرون سيدهم جبرائيل يعتبر خادما لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الهدف الثالث من هذه السفرة الربانية، الهدف الثالث تنصيب خلافة الله في الأرض. نحن عندما أقول يعني البشر ضيقوا العقول، يفكرون أنهم يستطيعون بعقولهم الضيقة أن يعينوا خليفة الله في الأرض. لم نقل نحن في أي وقت من أوقات تاريخنا أن عليا هو خليفتنا، هو إمامنا، هذا تعبير ضيق. قلنا أنه خليفة رسول الله، وهو خليفة خليفة الله، بل هو خليفة الله على أرضه. من يستطيع أن يدعي أنه يمكن له بعقله الضيق مجتمعا في ثقيفة تعسة أن يعين خليفة؟ لا يمكن له. تجاوزوا حدودهم. خليفة الله يجب أن ينصب من قبل الله. أين ينصب؟ في السماوات العلى. الهدف الرابع تنصيب خليفة الله على الكون، ليس على الأرض كما نعتقد بولايته التكوينية وولايته التشريعية، وهذا حديث مفصل. فهذا هو الهدف الرابع، وقد قرأنا بعض الأحاديث وسنقرأ إن شاء الله هذه الليلة كيف تم هذا التنصيب. في كل بقعة من بقاع السماوات وفي كل درجة كان يسمو رسول الله كان يسأل عن علي، كان يقال له من خلفت في الأرض؟ وقد نودي من قبل رب السماوات يا أحمد من خلفت في الأرض؟ فأجاب ربي أنت أعلم، لقد خلفت علي ابن أبي طالب. الهدف الخامس رؤية رسول الله، مشاهدة رسول الله آيات الله الكبرى كما قلنا في الأول الحديث. هنا رأى آيات الله الصغرى في الكون المحدود الضيق، فأراد الله له في سفرة أن يريه ملكوته، حجبه، سرادقاته، عظمته. حقيقة اليوم أنا أتحير أي حديث وأي خبر وأي رواية أختارها لكم أنتم المؤمنون حتى أقرأ عليكم. مئات الأحاديث حول الحجب، حول السرادقات، حول اللوح، حول العرش، حول الكرسي، حول بحار عظمة الله هناك. شنو نحكي احنا؟ شايفين في كرة ضيقة، مهزلة كما سميتها الكرة الأرضية، مهزلة بكل حدودها وبكل عظمتها، عظيمة آية، ولكنها مهزلة في قبال ما رأى صلى الله عليه وآله وسلم. فالهدف الخامس إراءة رسول الله العرش والكرسي والحجب والسرادقات إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، هناك منتهى المخلوقين. الهدف السادس تعليمات جديدة، تعليمات صدرت في هذه السفرة من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله المصطفى، حول الأذان، حول الركوع، حول العبادة، حول الضعفاء، حول الفقراء، حول مسؤولية النبي، كثيرة جدا في الأحاديث، لا يسعنا الوقت ولا الشهر أن نقرأ هذه الأحاديث. مسؤوليات كبرى وضعت على كاهل رسول الله وعلى عاتق رسول الله، مسؤوليات جديدة، تعليمات جديدة وضعت على كاهله صلى الله عليه وآله وسلم. الهدف السابع من المعراج انعقاد أو مقدمات انعقاد نطفة سيدتنا ومولاتنا الزهراء البتول فاطمة، صلوا عليها. يتهمنا البعض أن هذه الأمور نوع من الغلو. أولا، نحن كما قلنا في أحاديث سابقة مأمورون بالرضوخ للروايات الصحيحة ولما يلقى إلينا من أئمتنا عليهم السلام، هذا أولا كأمر غيبي. ثانيا، ما المانع؟ من هي فاطمة؟ فاطمة سيدة نساء العالمين أولا، ثانيا هذه النطفة الطاهرة يجب أن تنعقد في ظروف ربانية تصنع ظاهرا منها أنوار قدسية ملكوتية، أئمة الكون، لا فلان وفلان، أئمة الكون يجب أن تنعقد نطفهم الطاهرة ونطفة الأولى من هؤلاء المعصومين بأمر رباني، بإرادة ربانية، بأكل رباني، بأكل من الجنة وما شابه. هذا الهدف السابع، وما هو بهدف قليل، هدف عظيم. نطفة سيدة نساء العالمين صلى الله عليها وعلى آلها، هذا الهدف السابع. أما الهدف الأخير أو ما قبل الأخير، الثامن، رؤية الجنة، دخول الجنة، الجنة التي هي منتهى سير البشر. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يلاقي الله، لا سوف نتكلم عن رؤية الله، ولكن يلاقي ثواب الله، السعادة الأبدية لنا ولغيرنا إن شاء الله. ما هذه الجنة؟ تفاصيلها، أشجارها، شوارعها، قصورها، حورها، عظمتها، أكبر من هذا رضوان الله فيها. يجب لصفوة الله أن يتصفح هذه الجنة، يسير في طرقها، يرى ملائكتها، يتصفح قصورها. فالرسول صفوة الله، يجب أن يدخل الجنة. هسه سواء قلنا الجنة البرزخية أو الجنة الغير برزخية، المهم يجب أن يرى منتهى سير البشرية، لأنه سيد البشر، يريد أن يقود الناس إلى هذا المكان. ما هذا المكان؟ شنو تفاصيل هذا المكان؟ حتى يشرح للناس، يجب أن يرى بقلبه وبعينه وبإدراكه كل تفاصيل الجنة ويدخلها، ولكن يجب في نفس الوقت أن ينظر من بعيد إلى عاقبة المجرمين أيضا، إلى عاقبة الطاغين في الأرض أيضا، إلى عاقبة كل طاغوت في الأرض، أن ينظر من بعيد ويفتح له مالك خازن الجنة بأمر من الله، يفتح له جانبا من جوانب جهنم، أعاذنا الله وإياكم، ونستجير بالله. فقد شاهد رسول الله كما في روايات كثيرة جانبا عظيما أو جوانب كثيرة من جهنم، ورأى ما رأى. أنا الليلة فكرت أقرأ بعدين هونت، ما رأى الرسول. حتما سامعين من الخطباء أعزهم الله ماذا رأى؟ رأى الذين يأكلون الربا، رأى النساء العاريات، رأى المجرمين، رأى الطواغيت، رأى المشركين والكفار، رأى الظلمة، رآهم بأمثالهم. في الحديث كتعبير لغوي نفهمه، ولا جهنم النار عند طبق عند باب ما أدري شلون، وأطبق عليه وحزن رسول الله، وهذه عبرة لنا. وشرح عندما رجع في كلام طويل أو في كلمات متفرقة ما رآه من بعيد في جهنم. هذا الهدف الثامن. والهدف الأخير يرجع إلى الهدف الأول، لقاء الحبيب مع حبيبه، لقاء صفوة الخلق مع الله سبحانه وتعالى بعينه، كلا، بحواسه الظاهرة، كلا، فإن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك، بل رأى بالشهود حسب تعبير العلماء، بشهود قلبي، بشهود روحاني، فإن الرؤية مستحيلة في عقيدتنا، فإن الرؤية مستحيلة في عقيدتنا. ولكن الذعلب اليماني المعروف من أصحاب أمير المؤمنين سأل عليا، قال له: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك؟ أو هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى؟ شلون أعبد اللي ما أشوفه؟ استوحش ذعلب اليماني. فقال ذعلب: وكيف تراه؟ فقال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، يعني الوضوح الشهود، الوضوح الحاسي إذا صح التعبير، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. كل ما الإيمان يكون حقيقته أقوى وأعمق وأحكم وأعز، كلما يتمكن هذا القلب الصافي الطاهر أن يرى الله، يرى عظمة الله، يرى ملكوت الله، يرى بقلبه. كيف أنت تقول أنا؟ هل ترى نفسك ذاتك؟ لا، ترى يدك صحيح، ترى رجلك صحيح. عندما تقول أنا، هذا يسموه شهود، إدراك شهودي، أن يعرف الإنسان ذاته وأنانيته. أنانية مو الكبرياء، قصدي إنيته، أنا. يمكن أن نفهم هكذا، يمكن، قلت لك الوصول إلى عمق المعراج صعب، إلى تفاصيل المعراج صعب، ولكن الله مهد لصفوة خلقه أن يرى عظمته، أن يرى ملكوته، أن يسمع كلاما مخلوقا منه. وتحاور الحبيبان كثيرا. وفي رواية أخرى سئل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيته بفؤادي. ويقول الله: ما كذب الفؤاد ما رأى. بعض المفسرين أراد أن يفسر هذه الآيات برؤية الرسول لجبرائيل. رؤية الرسول لجبرائيل مو في شيء مهم. شلون؟ سأقرأ لك هذا الحديث. إن النبي كان يكون بين أصحابه فيغمى عليه وهو يتصاب عرقا، فإذا أفاق قال، من قال؟ رسول الله، قال الله عز وجل كذا وكذا، وأمركم بكذا وكذا، ونهاكم عن كذا وكذا. وأكثر مخالفينا، هذا أحد علمائنا يذكر، يقولون إن ذلك كان يكون عند نزول جبرائيل عليه السلام عليه، فسئل الصادق عليه السلام عن الغشية التي كانت تأخذ النبي، أكانت تكون عند هبوط جبرائيل؟
عندما يهبط جبرائيل يتصاب عرقا ويصاب النبي بغشية، فقال عليه السلام: لا، إن جبرائيل إذا أتى النبي لم يدخل عليه حتى يستأذنه. جبرائيل منه يستأذن رسول الله عند الباب، يقف ويستأذن، يستأذنه، فإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد. جبرائيل سيد الملائكة يقعد بين يدي رسول الله قعدة العبد، خاضع متواضع. فشنو هذه الغشية؟ وإنما ذلك عند مخاطبة الله عز وجل إياه بغير ترجمان وواسطة، عندما كان الله يخاطب رسوله المصطفى بغير ترجمان وواسطة كانت تغشى رسول الله غشية. هسه أنت بعدين روح إلى الفضاء، روح إلى المعراج، تصور أن رسول الله بالبراق الذي شرحت تفاصيله لك الليلة الماضية، هذه المركبة العجيبة الغريبة المزموم بسبعين ألف زمام وجهاز غيبي لا نعلمه، ركبه ودخل فيه رسول الله واستقبله قبطان وربان هذه السفينة الفضائية ملكان. واحد عندما نزلت البارحة بالليل قال لي: يعني قائد الطائرة ومساعدة؟ قلت له الشكل عبر، جبرائيل والرسول، جبرائيل والملكان اللذان يقودان هذه المركبة الغيبية الفضائية سلما على رسول الله في دخوله إلى هذه الطائرة، إلى هذه المركبة، ورسول الله جلس داخل هذه المركبة، وانطلقت المركبة به إلى الفضاء الرحب الوسيع. طيب شنو قلنا؟ سئل الرسول: هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: رأيته بفؤادي، ما كذب الفؤاد ما رأى. طيب، فرؤية الله عن المسعودي في إثبات الوصية عن أمير المؤمنين أنه قال في خطبة له: فسبحانك ملأت كل. أنا في اليوم كنت أفكر، يعني كم مرة فكرت، إذا الأئمة ما كانوا يحجون وما كانوا يتكلمون، هذا الكلام القليل الذي وصل إلينا، شلون قليل؟ كلام نهج البلاغة، كتاب نهج البلاغة يقال أنه الشريف الرضي جمع كلمات الإمام، كم صفحة بها؟ تقول 600-500، ما أدري إيش قد. كم يطول إذا تقرأ من أول نهج البلاغة إلى آخر نهج البلاغة؟ ما يطول في 10 ساعات. قول روح، قول يومين، روح 10 أيام، علي تكلم فقط هذه الكلمات. تعسا لبعض هذه الأمة التي ضيعت تراثنا، بعض كلماتهم النورانية وصلت إلينا فغيرت فينا معادلات عجيبة وساقتنا إلى النور وساقتنا إلى الأنوار. فكيف إذا كان البعض يسمحون أن تكتب أحاديث رسول الله وأن تدون أحاديث الأئمة ولم يكونوا يحرقون المكتبات؟ خلينا نرجع لحجينا، أنه قال في خطبة له: فسبحانك ملأت كل شيء وباينت كل شيء. ملأت كل شيء، الله يملأ كل شيء، يعني موجود في كل شيء حتى في التربة. وباينت كل شيء، لا كالأشياء، فأنت لا يفقدك شيء، وأنت الفعال لما تشاء، تباركت يا من كل مدرك من خلقه وكل محدود من صنعه. هذا مقدمة. بعدين يقول شنو حول رؤية الله: سبحانك أي عين تقوم نصب بهاء نورك. مو رؤية العين ترها، مو رؤية الله، رؤية بهائه. ممكن تسألني شنو بهاء الله؟ والله ما أدري، ولا أحد يدري، فقط اللي شاف رسول الله شاف بهاءه. أسألك من بهائك بأبهاء،
شنو معناته ما أدري ولا غيري يريد طبعا. تقوم نصب بهاء نورك وترقى إلى نور ضياء قدرتك، وأي فهم يفهم ذلك إلا. شوفوا الإمام أمير المؤمنين يقول ما يقدر واحد مو الله يشوفه، الله مو ممكن، لا تدرك الأبصار، لا يمكن للبشر المحدود أن يرى بهاء الله وجلال الله إلا بعض الناس. منه أبصار، انتبه، أبصار كشفت عنها الأغطية. نحن في هذا العالم جعلت، سأقول جعلت أو أقول جعلنا، الأفضل أقول جعلنا، جعلنا نحن بأعمالنا وبذنوبنا أغطية أمام عيوننا، مو بس ما نشوف أي شيء، منشوف قدامنا منشوفه أصلا، وراء الجدار منشوفه، وراء البحار منشوفه، فنريد نشوف عظمة الله، بهاء الله، جلال الله. ولكن النبي في سفره رأى جلال الله، عظمة الله، نور الله، بهاء الله، شنو معناته ما أدري. إلا أبصار كشفت عنها الأغطية، فداك نفسي يا رسول الله، كشفت عنها الأغطية وهتكت، هتك الستر، شايفين كلمة هتك الستر، ستر تضرب، يضرب الستر ويهتك، يعني واحد يجي ينزع الستر، وهتكت عنها الحجب العمية، الحجب العامية اللي هي حجب عمياء وهي تعمي، حجب الذنوب، حجب الوسواس، حجب المال، حجب الجاه، حجب الحسد، كم حجاب، حجب كثيرة نحن أردناها لأنفسنا، وهتكت عنها، عن هذه الأبصار، حجب الحجب العمية. بعدين صاروا شارت هذه الأبصار رقت، شوي انتبه لي، رقت يعني ثبت، علت، تعالت هذه الأبصار، فرقت أرواحها، أرواح الأبصار على أطراف أجنحة الأرواح، هذه كلمات دقيقة، فناجوك في أركانك، يخاطب الله، يقول هذه الأبصار عندما كشفت عنها الأغطية وعندما هتكت عنها الحجب العمية رقت وعلت وسمت بهبة، الله أكبر، فرقت أرواحها على أطراف أجنحة الأرواح، فناجوك في أركانك وولجوا، دخلوا يعني بين أنوار بهائك. من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعدين تسأل المعراج شنو؟ لوش؟ ما يسوى؟ النبي يصعد ويسمو ويعلو حتى يبصر أنوار بهاء الله، ونظروا هؤلاء من؟ النبي وآله، مو آله قصد يعني عرجوا يعني يتمكنون، ونظروا من مرتقى التربة، هم ترابيين، هم أجساد، بشر مثلكم، لا تقل أن النبي مو بشر ترها، إنما أنا بشر مثلكم، علي بشر، الرسول بشر ولكن لا كالبشر، يسمو يعلو، ونظروا من مرتقى التربة، ترابيون، أما شنو؟ نظروا إلى مستوى كبريائك، فسماهم عندما صار هالشكل. الآن تعرف ليش علي بن أبي طالب عندما كان يعبد، وزين العابدين عندما كان يتوضأ كان يهتز بدنه، يقشعر جلده، يصفر لونه، ليش أنا ما أصير هالشكل، أنا ما أستاهل، ما أقدر، ليش ما أقدر؟ لأنني لم أحاول حتى، لم أسعى حتى أن أرفع حجابا واحدا، مو حجب، وكل يوم دا أزود الحجب، أزيد الحجب، أنا أقول عن نفسي طبعا، أزيد في هذه الحجب، حجب الأخلاق الذميمة، حجب الكبرياء، حجب الغرور، على من؟ على ضعفاء الخلق، هذه حجب، حجب المال، حجب المنصب، حجب سفك الدماء، شو حجب إرادة العظمة وما شابه، هذه حجب. أما هم عندما هتكوا عنهم الحجب سماهم أهل الملكوت، الملائكة سمتهم زوارا، هذا يسمو زائر الله. هذا عندما يسجد ويجعل جبهته على التربة ويقول إلهي عبدك، يفهم شي يقول، يقصد شي يقول، ينوي شي يقول. فسماهم أهل الملكوت زوارا، ودعاهم أهل الجبروت عمارا، يعمرون قلوبهم، يعمرون الجنة، يعمرون قلوب المؤمنين. صلوا على النبي وآله.
هيا أريد أقرأ، ماك وقت، أقرأ حديث آخر وأنزل.
عن الصادق عليه السلام أنه قال: لما قرب الحبيب غاية القرب، شو نقلنا الهدف العاشر أو التاسع؟ لقاء الحبيب مع حبيبه. ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى. يسأل يقول شنو سووا هناك؟ أنا شو متريني شنو قالوا؟ سر بين الحبيب وحبيبه، يشير إليه الله، يقول فأوحى، أكرر، فأوحى إلى عبده ما أوحى. الأشياء التي كانت بينهما شنو؟ أسرار. اسمع الإمام الصادق شو يقول: لما قرب الحبيب غاية القرب نالته غاية الهيبة. عندما دنا فتدلى ووصل فكان قاب قوسين أو أدنى، مو من ذات الله، دير بالك لا يروح فكرك منا، منا احنا مو مشبهين، نحن لسنا مجسمين، نحن لا نعتقد أن الله ينزل في هذه الليلة، يعني ليلة الجمعة، على حمار يركب. لا، نحن لسنا مشبهون. نحن نقول عندما قرب الحبيب من عظمة الله، من بهاء الله، من نور الله، من السدرة المنتهى، غاية القرب نالته غاية الهيبة، أخذته الهيبة. بعدين الله اشتوى يحب رسوله، لأنه أعز مخلوق عنده وأخلص مخلوق عنده، فلا طفه الحق سبحانه. الله لا طفه، هون عليه، شد قلبه، في رواية اليوم شفت شد قلبه، أخذ قلبه، لا تخف يا رسول الله. فلا طفه الحق سبحانه بغاية اللطف. شنو هذا غاية اللطف؟ لأنه لا تتحمل غاية الهيبة، دقيق انتبه، لأنه لا تتحمل غاية الهيبة، يعني منتهى الغيبة، لا تتحمل أو لا تتحمل حتى لرسول الله إلا بغاية اللطف. أريد أمثل مثال، أستحي، بس خلي أقول، أنت عندما تروح على واحد عظيم، مرجع كبير، ملك عظيم، شوية تخاف، تأخذك الهيبة. الملك إذا يحبك، المرجع إذا يحبك، شو يسوي؟ يلاطفك، يقول لك مساكم الله بالخير، كيف أحوالكم، العائلة شلونهم، يهون الخط عليك، ماء بارد على قلبك، منين جيت، شنو اسمك، يلاطفك. غاية الهيبة لا تتحمل حتى لرسول الله إلا بغاية اللطف، يعني بمنتهى اللطف. الصادق عليه السلام يحكي، وذلك قوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا ما أوحى، تسأل شنو ما أوحى؟ الإمام يريد يقول هذا اللطف كان، سر كان بين الحبيب وحبيبه، غاية اللطف، هذا ما أوحى. وذلك قوله تعالى: فأوحى إلى عبده وما أوحى. بعدين الإمام الصادق أمام من؟ أمام عقولنا الضيق، ما يقدر يشرح، أنا أقول هالشكل. شنو يقول؟ شوف، أي انتبه، كان ما كان، هم رمز صار، صار ثر. شنو منتر؟ كان ما كان وجرى ما جرى على قلب النبي أو بينهما. قال الحبيب للحبيب ما يقول الحبيب لحبيبه، وألطف به إلطاف الحبيب بحبيبه، وأسر إليه ما يسر الحبيب إلى حبيبه، فأخفيا. أم الله أخفى؟ ليش يقولون مولد يومي شفت في التفسير يقول فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ ليش ما يقولون شنو قال؟ ليش الله ما قال؟ يجيب الإمام يقول فأخفيا، هم الله أخفى؟ هم النبي أخفى. فأخفيا ولم يطلع على سرهما أحدا. صلوا على محمد وآل محمد. طيب آخر كلمة، هي أريد أنزل ما أقدر ترها. فاطمة سلام الله عليها في المعراج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فدوى ألوحكم يا أهل البيت، عظمة عظمة هلولة. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر تقبيل فاطمة عليها السلام، فعاتبته على ذلك منه عائشة، فقالت يا رسول الله إنك لتكثر تقبيل فاطمة. احنا سامعين أنه المرأة تحسد الضرة، ولكن ما كنا سامعين أن الزوجة تحسد البنت. إنك لتكثر تقبيل فاطمة، فقال لها، قال الرسول لها، إنه لما عرج بي إلى السماء مر بي جبرائيل على شجرة طوبى فناولني من ثمرها فأكلته، فحول الله ذلك ماء إلى ظهري، فلما أن هبطت إلى الأرض واقعت خديجة سلام الله عليها فحملت بفاطمة، فما قبلتها إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منها. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. شنو رأى؟ اللي قلنا بعضها، يعني نتفة صغيرة حكينا. أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، بكرة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.